كتاب الوضوء. باب ما جاء في الوضوء وقول الله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم أرجلكم إلى الكعبين. قال أبو عبد الله: وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن فرض الوضوء مرة مرة، وتوضأ أيضا مرتين وثلاثا، ولم يزد على ثلاث. وكره أهل العلم الإسراف فيه وأن يجاوزوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، على كتب، وتحت الكتب أبواب. فالباب الأول كتاب الوحي، بدأ به المؤلف رحمه الله لأن الخير الذي حصل لهذه الأمة إنما هو بالوحي ولغيرها من الأمم. ثم ثنى بكتاب الإيمان لأن الإيمان هو أصل الدين وأساس الملة، وهو الذي تبنى، ولا يصح العمل إلا بالإيمان. ثم ثلث بكتاب العلم لأن العلم مقدم على القول ومقدم على العمل، وليس هناك عمل ولا قول إلا بعلم. ولهذا قال الله تعالى في كتابه العظيم: فاعلم أنه لا إله إلا الله. بدأ بالعلم قبل القول والعمل، ثم ثلث بكتاب الوضوء، وهو مفتاح الصلاة، بعد أن ذكر الوحي، بعد أن بدأ بالوحي ثم العلم ثم الإيمان ثم العلم. بعد ذلك أراد المؤلف رحمه الله أن يكتب في العبادات ثم بعدها المعاملة. أولا الوحي لأنه هو الذي حصل به الخير لهذه الأمة ولغيرها من الأمم، ثم الإيمان لأنه أصل الدين وأساس الملة، ثم العلم لأنه مقدم على القول والعمل، ثم بعد الصوم والحج، ثم المعاملات بعد ذلك البيع والشراء، ثم بعد ذلك الحدود والقصاص. فصل الصلاة قدمها لأنها أفرض الفرائض وأوجب الواجبات بعد التوحيد، ولأنها أعظم أعمال البدن، ولأنها أول ما يحسب الإنسان عنها في الصلاة، في أول ما يحسب الإنسان عنها إذا وضع في قدره. ولكن هذه الصلاة لها شروط، وأهمها وأعظمها الوضوء، وهو مفتاح الصلاة. ولذلك بدأ بالوضوء لأنه لا صلاة إلا بالوضوء، ولا تصح الصلاة إلا بالطهارة. فلهذا بدأ بالوضوء، الكتاب الوضوء. والوضوء بالضم يطلق على الفعل، والوضوء بالفتح على الماء الذي يتوضأ به، هذا هو الأشهر، ويطلق أحدهما على الآخر، لكن الأشهر أن الوضوء بالضم الفعل العمل، عمل الوضوء. وأما الوضوء بالفتح فهو الماء الذي يتوضأ به. ثم افتتح باب الوضوء بهذه الآية الكريمة، وهي آية الوضوء آية المائدة، ويقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فالله تعالى نادى المؤمنين باسم الإيمان لأنهم هم الذين ينتفعون، ولأنهم هم الذين يقبلون الأوامر والنواهي. إذا قمتم إلى الصلاة، قال العلماء معنا إذا قمتم إلى الصلاة محدثين، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. بين الله تعالى في هذه الآية الكريمة أن الوضوء استعمال الماء في الأعضاء الأربعة: الوجه واليدين والرأس والرجلين. هذا هو الوضوء، الوضوء استعمال الماء في الأعضاء الأربعة: الوجه واليدين والرأس والرجلين. ولا بد من النية، لا بد منها. ولهذا افتتح المؤلف رحمه الله كتابه بهذا الحديث: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لا بد أن تسبقه النية، تكون نية مقارنة للعبادات أو تتقدمها بيسير. الصلاة لا بد لها من نية، النية هي التي يميز بها بين العبادات والعادات وبين الفرض والنفل. فلو غسل أعضاءه الأربعة تبرد فلا يرتفع الحدث، لا يكون متوضع إلا بالنية. لا بد من نية، ينوي الوضوء أو ينوي رفع الحدث أو ينوي يتوضأ للصلاة أو لمس المصحف أو للطواف بالبيت أو للصلاة على الجنازة أو ما أشبه ذلك، لا بد من النية، والنية تقارن العمل أو تتقدم بيسير. ولو التسمية، التسمية كما سيأتي في أبواب الوضوء، تسمية جاءت فيها حديث كثيرة لكن فيها ضعف، ولهذا ذهب جمهور العلماء إلى أنها واجبة، وذهب جمهور العلماء إلى أنها مستحبة وليست واجبة، وذهب الحنابلة إلى أنها واجبة لأن الحديث يشد بعضها بعضا ويقوي بعضها بعضا، ولهذا ذهب الإمام رحمه الله في روايتين إلى أنها واجبة مع الذكر مع التذكر يقول بسم الله، فإن نسي سقطت، وإن ذكر في أثناء الوضوء يسمي في أثناء الوضوء. وليس هناك ذكر في الوضوء إلا التسمية قبل الوضوء والتشهد بعد الوضوء. يقول تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وبأيديكم، يدل على أن الاستنجاء ليس من الوضوء. الاستنجاء وهو غسل الفرجين، غسل الذكر، غسل الفرجين، القبل والدبر، ليس من الوضوء، وإنما هو إزالة خبث. متى ما خرج منه شيء طهر المحل في أي وقت، ولا علاقة له بالوضوء. وما يفعله بعض العامة يكون كل ما أراد أن يتوضأ يغسل فرجيه، هذا خطأ. فإذا خرج الإنسان بول أو غائط مثلا في الضحى ثم طهر المحل ثم جاء الظهر وأراد أن يصلي، فلا يحتاج أن يعيد الاستنجاء مرة ثانية، يغسل يستعمل الماء في الأعضاء الأربعة، هذا هو الوضوء. كذلك إذا خرج منه ريح أو أكل لحم جزور أو نام والمخرج من بول أو غائط، لا يحتاج غسل الفرجين، يستعمل الماء في الأعضاء الأربعة، الوجه يغسله، يغسل الوجه ويعممه بالغسل مرة واحدة، هذا هو الواجب. وحده طولا من ملابس شعر الرأس إلى من حدر من اللحية والذقن، وعرض وعرضا من الأذن إلى الأذن، يعممه بالغسل مرة واحدة، هذا هو الواجب. والثانية والثالثة مستحبتان. ثم يغسل اليد اليمنى من رؤوس الأصابع حتى يسرع في العرض، يعممها بالغسل مرة واحدة، العبرة بالتعميم، سواء عمم بغرفة أو بغرفتين، إذا عمم هذه مرة واحدة هذا هو الواجب. والثانية كذلك، اليد اليسرى كذلك، والثانية والثالثة مستحبتان. ثم الرأس يمسح، يأخذ ماء ويمسح ولا يغسل، من مقدم رأسه إلى قفاه، ثم يهاتف من مقدم رأسه إلى قفاه ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه، هذا هو الذي جاء في السنة. وإذا عممه بالمسح على كفيه أجزاء، ثم يمسح الأذنين ببقية الماء الذي علق بيديه، يدخل السببتين في صماخ الأذنين والإبهامين يمسح بهما ظاهر الأذنين، ولا يأخذ ماء جديدا، هذا هو الأفضل وهذا هو الذي جاءت به الحديث. قال بعض العلماء يأخذ ماء جديدا، لكن هذا قول ضعيف، لا يأخذ ماء جديدا لأنهما عضو واحد، الرأس والأذنان، ثم يغسل الرجل اليمنى حتى يشرع في الساق، يعممها بالماء مرة واحدة بغرفة أو بغرفتين، ثم اليسرى كذلك. والغسلة الثانية والثالثة مستحبتان، ولهذا قال أبو عبد الله البخاري هنا: توضأ النبي مرة مرة، هذا هو الواجب. والثانية والثالثة مستحبتان، وكره أهل العلم الإسراف في الوضوء، وهو أن يجاوز ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يزد على ثلاثة، توضأ مرة مرة، وتوضأ مرتين مرتين، وتوضأ ثلاثة ثلاثة، وتوضأ مخالفا. نعم نعم نعم. وكذلك المنظمة والاستشارة داخل ثاني في غسل الوجه، والسنة أن يقدمهما، يبدأ بهما قبل غسل الوجه، يأخذ غرفة ثم يتمضم منها ويستشعر من غرفة واحدة، الواجب مرة، والثانية والثالثة مستحبتان، من غرفة واحدة هذا هو الأفضل، غرفة واحدة يتمضم منها ويستشعر بها ثم يغسل الوجه. نعم. هذا هو الأصل، يبدأ بما بدأ الله به، ينبغي له أن يبدأ باليمنى قبل اليسرى. نعم نعم، لا بأس، لكن الأفضل يبدأ بالمنظر قبل أصل الوجه، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم.
إسراف
كراهة التنزيه وغير العلماء كما سيأتي كراهة التنزيه. جاء في بعض من زاد على ذلك قد أساء وظلم وظلم. قال بعضهم منه للتحريم لكن الجمهور على أنه للتنزيه. نعم. ايش فيه؟ لا بد ينقطع الخال. إذا كان نعم ينبغي له أنه لا يتوضح حتى ينتهي الرعاة ينقطع كذلك الصلاة أو يطهر المحل أول يقيه ثم يتوضا. نعم. ولو كنت يعالجه إذا سده لا بأس لكن ينبغي له أنه يعالجه ثم يتمضمض ويستشرق ثم يكمل الوضوء. نعم. لا بأس هذا مباح. نعم.
باب لا تقبل صلاة بغير طهور. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن المنبه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. قال رجل من حضرموت ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال فساء أو ضراط.
وهذا الحديث فيه بيان أن الطهارة شرط لصحة الوضوء صحة الصلاة أن الطهارة شرط لصحة الصلاة وأن الصلاة لا تصح ولا تقبل بغير وضوء. لهذا الحديث لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وفي الحديث الآخر لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول رواه مسلم وأظن رواه أيضا البخاري لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. والحديث الآخر لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. فدل هذا على أن الطهارة شرط لصحة الصلاة وأن الصلاة لا تصح ولا تقبل إلا بالطهارة أو ما يقوم مقامها عند العدم أو العجز وهو التيمم. لا تقبل صلاة بغير لا يقبل الله صلاة إذا أحدث حتى يتوضأ. سأل رجل أبا هريرة رجل من حضرموت قال يا أبا ما الحدث؟ قال فساء أو ضراط يعني الريح الذي تخرج من الدبر إن كان له صوت فهو ضراط وإن لم يكن له صوت فهو فساء. وبين هذا أبو هريرة لأن بعض الناس قد يشكل عليه لا يعرف الحدث وليس المقصود حصر الحدث فساء وضراط بل المراد المثال المراد أن هذا مثال ونوع من أنواع الحدث. كما لو سأل رجل أعجمي عن الخبز فأتيت بخبزة فقلت هذا الخبز يعني هذا نوع ليس المراد هذا الخبز كله هذا نوع من أنواع هذا مثال ونوع من أنواع الخبز. فكذلك هذا فساء أو ضراط يعني هذا نوع من أنواع الحدث. والبول والغار أشد من باب أولى معروف أنهم باب أولى فإذا كان الفساء والضراط ينتقض به الوضوء فالبول والغائط من باب أولى لأنه أشد. المراد يعني ليس المراد الحصر المراد ذكر مثال. وإذا كانت ريح تخرج من الدبر ينتقض بها الوضوء تخرج البول والغائط أولى وأولى على أولى في انتقاض الوضوء. نعم. ها الوضوء الشرعي يقول استمع الوضوء في الأعضاء الأربعة الوجه واليدين والرأس والرجلين هذا هو الوضوء. أما غسل الفرجين فهذا استنجاء، ثم استنجاء يطهر المحل بالاستنجاء أو الاستجمار بالحجارة أو بالورق أو بالخشب، هذا تطهير للمحل. كما لو وقع على ثوبك نجاسة فغسلتها أو وقع على بدنك نجاسة فغسلتها، ليس الوضوء استعمال الماء في الأعضاء الأربعة، لكن قبل ذلك لا يصح الوضوء حتى يطهر الإنسان المحل. من المعلوم أنه لا يتوضأ حتى يستنجي، لأنه لا يمس فرجه باليد ينتقل. قال بعضهم أنه لو توضأ ثم جعل على يده قفاز استنجى صح هذا لأنه ما مس فرجه، لكن هذا ينبغي للإنسان أنه يستنجي ويستجمر أولا ثم يتوضأ بعد ذلك. المقصود أن الاستنجاء والاستجمار ليس من الوضوء، إنما هو تطهير المحل، ولهذا لا يحتاج إلى نية، لا يحتاج إلى نية، مثل غسل النجاسة. إذا وقع النجاسة في ثوب أو في الأرض ثم نزل عليه المطر طهر. أما العبادات لا بد لها من نية، الزكاة لا بد لها من نية، لو أعطيت فقير مثلا ولم تنوي الزكاة ما صح الزكاة، لا بد لها من نية لأنها عبادة. أما غسل النجاسة من الثوب ومن البدن أو الاستنجاء والاستجمار هذا ليس عبادة، المهم تطهير المحل ما احتاج إلى النية. نعم. فلو طهرت المحل ولم تنوي شيئا طهر المحل بالتطهير. نعم. ما ينبغي الإنسان يمس الفرج، إذا مس الفرج انتقض الوضوء، كيف يستنجي بعد الوضوء؟ لكن قال بعضهم لو جعل القفاز في يده واستنجى بعد ذلك يعتبر ما مس الفرج، لكن ليس من يعني من المناسب أن الإنسان يتوضأ ثم يستنجي. نعم.
باب فضل الوضوء. والغر المحجل ومن آثار الوضوء. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن خالد عن سعيد بن أبي هلال عن نعيم المجبر قال رقيت مع أبي هريرة رضي الله عنه على ظهر المسجد.
رقيت من رقى يرق. عندك إيش؟
رقيت مع أبي هريرة على ظهر المسجد.
نعم. رقيت يعني صعدت إلى ظهر المسجد. رقيت بفتح الراء وكسر القاف. أما رقيت هذه من الرقية وهي القراءة على المريض العودة. رقيت فلان يعني قرأت عليه. رقيت من الرقية. رقى يرقى. رقاه يرقاه. أما رقيت ما رقيت بمعنى صعدت. صعد إلى المكان. رقيت إلى ظهر المسجد يعني صعدت. نعم.
عن نعيم المجبري قال رقيت مع أبي هريرة رضي الله عنه على ظهر المسجد فتوضأ فقال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجرين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل.
وهذا فيه أن أبي هريرة توضأ على ظهر المسجد في دليل أنه لا بأس توضأ في المسجد إذا كان في مكان كان لا يلوث المسجد، هنا الوضوء قد عادة يكون خفيف فلا يضر أصل الأطراف الأعضاء الأربعة، وإلا فالأولى أن يتوضأ في المكان المعد للوضوء. وفيه أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أمتي يدعون غرا محجرين من آثار الوضوء في فضل الوضوء، وأن هذه الأمة تتميز عن غيرها من الأمم بالغرة والتحجير. والغرة أصل الغرة بياضا في جبهة الفرس، والمراد النور الذي يكون في الوجه، والتحجير كذلك بياض في قوائم الفرس القوائم، والمراد النور أيضا النور يكون في الأعضاء في أعضاء الوضوء. وهذا فيه فضل الوضوء، فضل هذه الأمة. إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجرين. قال بعضهم إن هذا يدل على أن هذا من خصائص أن الوضوء من خصائص هذه الأمة، والصواب أنه ليس من خصائص هذه الأمة، الوضوء موجود جاء في حديث وإن كان فيه ضعف على وضوء وضوء الأنبياء قبلي، لكن جاء في حديث صحيح في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وزوجه سارة لما مر بمصر الملك الظالم فتوضأ سارة ثم صلت. فالوضوء معروف عند الأنبياء، لكن الذي خصت في هذه الأمة الغرة والتحجيل، البياض والتحجيل. وجاء في الحديث الآخر أنه قيل كيف تعرف أمتك من غيرهم؟ قال أرأيتم لو كان رجل له خيل دهم وفيها خيل محجلة، ألا يعرف خيله من غيرها؟ قالوا بلى. قال فإن أمتي يأتون غرا محجلين من آثار الوضوء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذه فضيلة لهذه الأمة وهي الغرة والتحجيل. قال أبو هريرة فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، وفي اللفظ الآخر من استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. فكان أبو هريرة رضي الله عنه يجتهد، فإذا غسل يده اجتهد حتى يصل إلى الإبط أو قريب من الإبط، وإذا غسل رجله يزيد حتى يصل إلى قريب من الركبة. وهذا اجتهاد من أبي هريرة رضي الله عنه. كان يتوضأ هذا الوضوء فرأى شخص قال ما هذا يا أبو هريرة؟ قال أنت هنا يا بني فروخ لو علمت ما فعلت كما جاء عنه. فهذا اجتهاد منه رضي الله عنه، اجتهاد حتى يطيل الغرة والتحديد، حتى يعني يزيد النور في يديه وفي رجليه. لكن هذا الصواب أنه لا ينبغي الزيادة، وأنه يشرع للإنسان أن يشرع في العضد فقط حتى يتجاوز المرفق ويشرع في العضد، وفي الرجل يتجاوز المرفق حتى يشرع في الساق ويكفي هذا. هذا هو الأقوال وهذا هو السنة الذي جاءت به النبي صلى الله عليه وسلم. وما فعله أبو هريرة رضي الله عنه اجتهاد منه. وأما الوجه فليس هناك فيه إطالة، لأن الوجه محدد، الوجه من ملابس الشعر ومن الأذن إلى الأذن. لكن قال بعضهم يمكن أن يتجاوز الأذن إلى سطح العنق. والمقصود أن قولهم فمن استطاع منكم، هذا من كلام أبي هريرة مدرج، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وفي اللفظ الآخر وتحجيله فليفعل. فالسنة الوضوء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا غسل يديه فإنه يسرع في الوجه، يقتصر على الوجه ولا يتجاوز إلى صفحة العنق، وفي اليدين يتجاوز المرفق. جاء النبي صلى الله عليه وسلم كان يدير الماء على مرفقين حتى يسرع في العضد، يحقق من دخول المرفق، وفي الرجل يقصر الكعبين حتى يسرع في الساق، يتحقق من غسل الكعبين ولا يزيد إلى الركبة أو قريب من الركبة أو إلى منتصف الساق، وكذلك في اليد لا يزيد إلى منتصف العضد أو إلى الأذق. على كل فعله أبو هريرة رضي الله عنه. نعم.
باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن. حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا زهري عن سعيد بن المسيب عن عباد بن تميم عن عمه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا.
نعم. هذا التوضع باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن، فيه دليل هذا الحديث وهذه الترجمة على طرح الشكوك والعمل باليقين، لأنه ينبغي أنه يجب على المسلم أن يطرح الشك ويعمل باليقين. وهذا الحديث دليل قاعدة من قواعد الشرع، وهي أن الشك وهي أن اليقين لا يزول بالشك، الشك اليقين لا يزول إلا باليقين، اليقين لا يزال إلا باليقين، الشك فاليقين لا يزول بالشك. ولهذا ترجم بهذا الباب لا يتوضأ من الشك، يعني إذا شك في الوضوء إذا في الحدث فإنه يعمل باليقين، الأصل أنه متوضأ لا يتوضأ من الشك. إذا كان متوضئا ثم شك في الحدث يعمل باليقين ولا يتوضأ من الشك. وفيه في هذا الحديث أن الإنسان إذا وجد في بطنه قرقرة وهو في الصلاة فإنه لا يخرج حتى يتيقن الحدث، ولهذا قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، حتى يسمع صوت الحلق وهو الضراب، أو يجد ريحا يشم رائحة وهو الفساء، والمعنى حتى يتيقن. فمثل لو تيقن أنه خرج من ذكره بلل بول أو مني أو مني، فإن إذا تحقق يخرج. أما ما دام المسألة شك فلا، لأن الحدث لأن الطهارة متيقنة والحدث مشكوك فيه، فلا ينتقل من اليقين إلا بيقين، ولا ينتقل من اليقين بالشك. وفي هذه الحديث طرح الوساوس والشكوك التي تستولي على كثير من الشباب والشيب في وضوئهم وصلاتهم وعباداتهم التي تجعلهم شبه مجانين وتضيع عليهم الأوقات بسبب الوساوس. الإنسان يطرح الوساوس والشكوك فلا يخرج حتى يفيق الحدث 100%. أما الشك يطرح الشك، وهي قاعدة من قواعد الشرع أن اليقين لا يزول بالشك. أخذ من هذا الحديث قاعدة من قواعد الشرع، وهو أن اليقين لا يزول بالشك. اليقين لا يزول إلا باليقين، فلا يزول اليقين بالشك. نعم.
باب التخفيف في الوضوء. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو قال أخبرني قريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ ثم صلى، وربما قال اضطجع حتى نفخ ثم قام فصلى. ثم حدثنا به سفيان مرة بعد مرة عن عمرو عن قريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت عند خالتي ميمونة ليلة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل، فلما كان في بعض الليل قام النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ من شن معلق وضوءا خفيفا يخفف عمرو ويقلله، وقام يصلي فتوضأت نحو مما توضأ، ثم جئت فقمت عن يساره، وربما قال سفيان عن شماله، حولني فجعلني عن يمينه، ثم صلى ما شاء الله، ثم اضطجع فنام حتى نفخ، ثم أتاه المنادي فآذنه بالصلاة فقام معه إلى الصلاة فصلى ولم يتوضأ. قلنا لعمرو إن ناسا يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه. قال عمرو سمعت عبيد بن عمير يقول رؤيا الأنبياء حق، ثم قرأ إني أرى في المنام أني أذبحك.
وهذه الترجمة هي تخفيف الوضوء، وأنه لا بأس في تخفيف الوضوء، يتوضأ وضوءا خفيفا لم يسبق وصلى به. وفي هذا الحديث أن نوم النبي صلى الله عليه وسلم لا ينقض الوضوء، لأنه نام حتى نفخ ثم صلى ولم يتوضأ، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم تنام عيناه ولا ينام قلبه بخلاف غيره، فإنه تنام عيناه وينام قلبه. وفيه دليل على أن النوم ليس هو حدثا، وإنما هو مظنة الحدث. ولو كان النوم ناقضا، نفس النوم ناقضا، لوجب على النبي أن يتوضأ إذا نام، لكن لما كان النوم مظنة الحدث وصار النبي تنام عينه ولا ينام قلبه لم يتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان نفس النوم ناقض لوجب عليه أن يتوضأ. ويدل على ذلك الحديث العين وكاء السهم، فإذا نامت العينات استطرق الوكاء. أما غير النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ينام عينه وتنام قلبه، تنام عيناه وينام قلبه، فلذلك يجب عليه أن يتوضأ كما في حديث صفان بن عسال، ولكن من غائط وبول ونوم. فالإنسان إذا نام واستغرق فإنه يجب عليه الوضوء، ولكن المراد النوم المستغرق الذي يزول معه الإحساس والشعور، سواء كان من قائم أو قاعد أو راكع أو ساجد. يقول بعض العلماء إن النوم إذا كان من راكع أو ساجد ليس بوجه، صواب أنه إذا استغرق وزال معه الإحساس فإنه ينتقض وضوءه. ويدل على أن الصحابة كانوا ينتظرون العشاء فيصلون ولا يتوضؤون، وأنها تخفق رؤوسهم، وفي لفظ أنهم ينامون يعني ينعسون. أما إذا لم يستغرق يعني يسمع من حوله ويشعر بالحدث لو خرج فلا يجب عليه الوضوء. وحكمة في كون الذي تنام عيناه ولا ينام قلبه لأنه قد يأتي حتى يعي الوحي الذي يأتيه، ورؤيا الأنبياء وحي. ولهذا قال الله تعالى عن إبراهيم أنه قال إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. فإبراهيم رأى في الرؤيا، رأى في النوم أنه يذبح ابنه إسماعيل، ونفذ هذه الرؤيا لأنها وحي. نعم.
وفيه دليل على أن تخفيف الوضوء لا بأس بتخفيفه. وفيه أن ابن عباس في دليل على عناية ابن عباس من صغره بات عند خالة ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وصنع مثل ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم، قام توضأ من شن يعني القربة القديمة وتوضأ، ثم قام ابن عباس وتوضأ مثله، ثم جاء يصلي بجواره وصف عن يساره فأجاره عن يمينه والله الآخر أنه يفتل أذنه. وفي دليل على أن المصلي الواحد موقفه مع يكون عن يمين الإمام ما يكون عن يساره، وأنه إذا صلى عن يساره يدير عن يمينه ولا تبطل صلاته، صلاة صحيحة. ولهذا أجاره عن يمينه من خلفه، جره عن من خلفه واستمر في صلاته. نعم، فدل على أنه لا تبطل. نعم.
قلنا لعمر إن ناس يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه. قال عمرو سمعت عبيد بن عمير يقول رؤيا الأنبياء وحي، ثم قرأ إني أرى في المنام أني أذبحك.
نعم، هذا في قصة إبراهيم. نعم.
باب إسباغ الوضوء. وقال ابن عمر رضي الله عنهما إسباغ الوضوء الإنقاء. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن موسى بن عقبة عن قريب مولى بن عباس عن أم سلمة عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أنه سمعه يقول دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة حتى إذا كان بالشعب نزل فبات، ثم توضأ ولم يسلم الوضوء، فقلت الصلاة يا رسول الله، فقال الصلاة أمامك، فركب فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء، ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب، ثم ناق كل إنسان بعيره في منزله، ثم أقيمت العشاء فصلى ولم يصلي بينهما.
وهذا والشاهد الترجمة إسباغ أنه توضأ وضوءا لم يسبغ، والإسباغ فسره ابن عمر بالإنقاء، والإنقاء لازم للإسباغ، الإسباغ هو الإتمام، ومنه وضوء سابق ودرع سابق، ويلزم من الإتمام الإنقاء، ولهذا فسره بالإنقاء. وفي هذه القصة في حجة الوداع أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع من عرفة وقد أردف أسامة بن زيد، ولما دفع من مزدلفة أردف الفضل بن عباس، ولما دفع كان أسامة ردفا للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما وصل إلى الشعب وبين الجبلين في الطريق نزل فبال وتوضأ وضوءا خفيفا لم يسبغ، فقال أسامة يا رسول الله الصلاة، قال الصلاة أمامك، فيه تنبيه، تنبيه الصغير للكبير للعالم، قال الصلاة أمامك. وفي دليل على أنه لا يشرع للإنسان أن يتوضأ ولو لم يصلي، ولهذا توضأ النبي صلى الله عليه وسلم يكون على طهارة، لكن الأفضل أن يصلي به. ثم لما وصل المزدلفة توضأ وضوءا وأسبغ الوضوء مرة ثانية، ثم جمع بين المغرب والعشاء، يدل على مشروعية الجمع بين المغرب والعشاء للحاج المزدلفة، وأن السنة أن يصلي المغرب والعشاء المزدلفة، وفيها أن يجمع بينهما بأذان واحد وإقامتين، صلى المغرب ثلاث والعشاء ركعتين. وفيه أنه فصل بين المغرب والعشاء بأن أناخ كل بعير كل إنسان بعيرة، صلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيرة حتى يستريح دون حط الرحل، ثم صلى العشاء ثم حطت الرحل عن الإبل، فدل على أنه إذا فصل بين المجموعتين فاصل يسير لا يضر، لكن لا يفصل بينهما بالصلاة، ما فصل بينهما بالصلاة، صلى المغرب ثم ذهب كل بعير، كانت الإبل واقفة هو صلى المغرب، فلما صلى المغرب أناخوها حتى تستريح، ثم صلى العشاء ثم حط الرحل عنها، فدل على أن الفصل بين صلاتين المجموعتين بشيء يسير لا يضر. نعم.
باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة. حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال أخبرنا أبو سلمة الخزاعي منصور بن سلمة قال أخبرنا ابن بلال يعني سليمان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه توضأ فغسل وجهه وأخذ غرفة من ماء فمضمض بها واستنشق، ثم أخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا أضافها إلى يده الأخرى فغسل بهما وجهه، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى، ثم مسح برأسه، ثم أخذ غرفة من ماء فرش على رجله اليمنى حتى غسلها، ثم أخذ غرفة أخرى فغسل بها رجله يعني اليسرى ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ.
استرجم عندك الوضوء من غرفة
باب غسل وجه باليدين من غرفة واحدة.
هذا فيه دليل على أنه على مشروعي على أن الواجب الوضوء مرة مرة، إذا اقتصر على مرة واحدة كفى في غسل الوجه وفي غسل اليدين وفي والمراد بالمرة تعميم العضو، إذا عمم وجهه بالماء مرة واحدة كفى سواء بغرفة أو بغرفتين، لكنه في هذا الحديث أنه بغرفة واحدة كان عمم الوجه في أنه أخذ الماء بيده اليمنى ثم أضافها إلى اليسرى ثم غسل وجهه حتى يستطيع التعميم، لأن الواحدة قد لا تعمم، ثم غسل يده اليمنى بغرفة ثم غسل يده اليسرى بغرفة ثم رجله مسح رأسه ثم رجله اليمنى بغرفة ثم رجله اليسرى بغرفة، فإذا كفت الغرفة وعمم العضو كفى وإلا تكفي أخذ غرفة ثانية، والواجب مرة واحدة تعميم العضو مرة مرة، والنبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثة ثلاث ومخالفة أربع أنواع، جاء أنه غسل كل عضو مرة وجاء أنه غسل كل عضو مرتين وجاء أنه غسل كل عضو ثلاث ما عدا الرأس يعني لا يمسح لا يكرر، وجاء أنه غسل مخالفا مثل غسل الوجه مرة واليدين مرتين واليدين ثلاث، كل هذا جاء لا حرج، أربعة أنواع في الوضوء نعم، مرة مرتين وثلاث ومخالفا نعم.
باب التسمية على كل حال وعند الوقاع. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا جرير عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فقضي بينهما ولد لم يضره.
هذا فيه مشروعية التسمية عند الجماع قبل أن يجامع زوجته، وأن التسمية فيها سعادة عظيمة، وأنه إذا قدر بينهما ولد لم يضره الشيطان. لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله يعني يجامع أهله قال بسم الله، قال اللهم جنب الشيطان جنب بسم الله اللهم جنب الشيطان جنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن يقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا. هذه فائدة عظيمة، وهي أن الإنسان إذا سمع يكون وقدر بينهما ولد يكون محفوظ من الشيطان لا يضره، والإنسان يفعل هذا اتباعا للسنة ويحسن ظنه بالله عز وجل. والمؤلف رحمه الله البخاري قال باب التسمية على كل حال وعند الوقاع يعني عند الجماع، يعني وكذلك أيضا عند الوضوء، فإذا كانت التسمية مشروعة عند الجماع وهي حالة قد يذهل الإنسان عنها وقد ينسى فغيرها من باب أولى، فالتسمية عند الوضوء من باب أولى. هذا من هذه الترجمة من دقائق فقه البخاري رحمه الله. التسمية على الوضوء هل هي مشروعة أو غير مشروعة؟ البخاري ما عنده حديث على شرطه، ولا حديث التسمية في الوضوء كلها ضعيفة، لكن من دقة فقهه استنبط من التسمية عند الجماع التسمية عند الوضوء. كيف ذلك؟ قال إذا كان شرع على الإنسان أن يسمي عند الجماع وهي حالة قد ينسى الإنسان وقد يذهل فغيرهم باب أولى، فالوضوء باب أولى عن السمي، ولهذا قال باب التسمية على كل حال وعند الوقاع، وعند الوقاع عند الجماع على كل حال هذا عام، وعند الوقاع هذا الجماع. هذا من دقائق فقه البخاري، دقائق فقه البخاري العظيمة والاستنباطات العظيمة، استنبط من هذا الحديث مشروعية التسمية عند الوضوء. كيف ذلك؟ قال إذا كان الإنسان يسمي عند الجماع فيسمي عند الوضوء باب أولى، الجماع حالة قد ينسى الإنسان وقد ينهل فغيرهم باب أولى، ولهذا قال باب التسمية على كل حال من الأحوال، ومن هذه الأحوال الوضوء فهو حال من الأحوال بل هي حال شرعية، وعند الوقاع وعند الجماع. هذه من دقائق فقه البخاري رحمه الله. والمراد إذا أتى أهله يعني إذا أراد أن يأتي أهله قبل الجماع نعم.
باب ما يقول عند الخلاء. حدثنا آدم وقال حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. تابع ابن عرعرة عن شعبة وقال غندر عن شعبة إذا أتى الخلاء، وقال موسى عن حماد إذا دخل، وقال سعيد بن زيد حدثنا عبد العزيز إذا أراد أن يدخل.
هذه الترجمة التسمية عند الخلاء، ولكن الحديث ما في تسمية. قال إذا أراد أحد أن يدخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. والخلاء بالمد قصه الصحراء، ثم أطلق على المكان المعد لقضاء الحاجة. والمراد إذا أراد أن يدخل، إذا أراد يقول هذا اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الخبث جمع خبيث وهي ذكران الشياطين، والخبائث جمع خبيثة وهي إناثه، فيكون السعاد من ذكران الشياطين وإناثه. وليس فيه تسمية في الحديث، والترجمة فيها تسمية، باب تسمية عند الخلاء، لأنه لم تثبت التسمية على شرطه، لكن جاء في الحديث الآخر التسمية. يشرع الإنسان يقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. إذا أتى الخلاء يعني إذا أراد أن يدخل، كما في الرواية، كما في قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. المراد استعاذة بعد القراءة ولا قبل القراءة؟ قبل القراءة. المعنى إذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ بالله. فكذلك إذا أتى الخلاء يعني إذا أردت دخول الخلاء فتقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث وتسمي. فالمؤلف ترجم بالتسمية، والحديث ما فيه التسمية، ليبين أنها وإن لم تكن على شرطه فهي ثابتة. نعم. بعض العلماء يقول عند مالك أن هذا وإن كان مكروه لكن تزول كراهة فيقولها، وقال آخرون يقولها بقلبه. نعم.
عفوا عنكم، يقول هنا باب ما يقول عند الخلاء.
ما في التسمية عندك؟ باب ما يقول عند الخلاء. ما في التسمية. باب ما يقول عند الخلاء. يقول إذا يقول اللهم أعوذ بك من الخبث والخبائث. لكن التسمية جاءت في طريق آخر ليس على شرط البخاري رحمه الله مشروعة. نعم.
باب وضع الماء عند الخلاء. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا ورقاء عن عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الخلاء فوضعه له وضوءا، قال من وضع هذا؟ فأخبر فقال اللهم فقهه في الدين.
وضع الماء عند الخلاء يعني ليستنجي به، وفيه دليل على أن من فعل معك معروفا تكافئه بالدعاء. في الحديث من صنع عليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم كافأتموه. فابن عباس فعل معروفا للنبي صلى الله عليه وسلم، وضع له الخلاء فدعا له، وإذا دعا له بهذا الدعاء الذي دعا به النبي صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين كان حسنا. قال بعضهم إن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بأن يفقهه الله في الدين لأن ابن عباس نظر إلى أمور ثلاثة: هل يدخل بالماء الخلاء فيضعه عند النبي صلى الله عليه وسلم، أو يضعه عند الباب، أو لا يضعه شيئا. ففكر فرأى أنه إذا دخل الماء أنه قد يطلع على شيء من العورة، وإذا لم يضع شيئا صار فيه مشقة وصار النبي صلى الله عليه وسلم يطلبه، فرأى أن يضعه عند الخلاء، فصار هذا من فقهه، فلذلك جعله لأن يفقهه الله في الدين، اللهم فقهه في الدين، وكان فكان كما دعا له النبي صلى الله عليه وسلم فقه الله في الدين فنفع الله به. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء جدار أو نحوه. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يوليها ظهره، شرقوا أو غربوا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا الحديث فيه دليل على تحريم استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة عند بول الغائط. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يوليها ظهره، يعني لا يستدبرها، ولا تستدبروا تقربوا. وهذا خطاب لأهل المدينة، لأنهم إذا لم يستقبل الله يشرقون أو يغربون. وأما غير أهل المدينة فإن مثل أهل نجد قبلتهم الغرب،
ومن كان في الغرب قبلته في الشرق أو يشمل. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحرف أو غرب، يعني انحرف عن قبلة يمينا أو شمالا، والنهي للتحريف. ولكن المؤلف الإمام البخاري رحمه الله قيد بقوله لا تستقبل القبلة إلا لا تستقبل القبلة في غير بناء في دار أو نحوه. وهذا تفقه من المصنف رحمه الله، أخذ من الحديث الثاني الذي قيد هذا، وسيأتي في حديث ابن عمر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في حق يقضي حاجته مستقبل الشام مستقبل الكعبة، وهذا في البنيان في البيت، فدل على أن هذا النهي مخصص فيما إذا لم يكن في البنيان. والمسألة فيها خلاف كما سيأتي. نعم.